يا أخي ثلاثة أربعة بعد أجل استقررنا واحد. نعم هذا انتهى الآن بدأنا بالدرس الذي ذكر قبل لا بأس.
باب بيان أجل الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن بشر بن سعيد عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر.
هذا الحديث مهم جدا وفيه بيان سعة فضل الله عز وجل وأنه تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها. فقوله إذا حكم الحاكم يشمل القاضي، القاضي هو المفتي كلهم يحكم، لكن القاضي يفتي ويلزم والمفتي يفتي ولا يلزم، هذا هو الفرق بينهم. وإلا فكل منه كل منهما حاكم. الحاكم ينقسم إلى قسمين، الأول أن يكون غير مجتهد يعني غير مؤهل للاجتهاد أو مؤهل لكن لم يبذل الجهد، هذا قسم. هذا القسم كم نوعا صار؟
نوعا
صار نوعين، الأول أنه ليس من الاجتهاد، والثاني أنه من أهل الاجتهاد لكن لم يجتهد ولكنه يحكم هكذا. هذا لا شك أنه آثم لأنه أفتى بغير علم، لا ليس من الاجتهاد فيجتهد أو هو من الاجتهاد ولكن لم يجتهد. القسم الثاني من الحكام الذي اجتهد، هذا أيضا يتنوى نوعين، الأول أن يصيب أي أن يصيب حكم الله عز وجل، والثاني أن لا يصيب، فإن أصاب فله أجران. الأجر الأول اجتهاده وبذل الجهد والتعب في المطالعة والمراجعة وسؤال أهل العلم والمناقشة، هذا لا شك أنه يؤجر عليه لأنه تائب مريدا للحق مظهرا له. الثاني الأجر الثاني إظهاره الحق، إظهاره الحق ولا سيما إذا اجتهد في وقت أو في مكان الحق فيه قد اختفى، فيجتهد ويحكم بما أداه إلى اجتهاده ويكون مصيبا فله أجر إظهار الحق، لأن إظهار الحق يؤجر فيه الإنسان. فإذا قال قائل إصابة الحق ليست من عنده فهي من توفيق الله فكيف يؤجر عليه، لأن الآخر الذي اجتهد أخطأ، فالإصابة من توفيق الله. قلنا نعم الإنسان قد يؤجر وإن كان بغير قصد وقاتل الحق، لكن إصابته قد يخطئ وقد يصيب. أرأيتم الرجل يغرس الأشجار ويحرث الأرض يكون فيها الزروع والثمار فتأكل منها السباع والطيور والخشاش، يؤجر أو لا يؤجر؟
يؤجر
للنفع اللي حصل، يؤجل للنفع الذي حصل. وها هو الرجل يأمر بالصدقة أو المعروف أو الإصلاح بين الناس بدون قصد ويؤجر على هذا. قال الله تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فأثبت الخير وإن لم يقصد لما ترتب على فعله من الخير. فالمهم أن هذا الحاكم الذي الحاكم واجتهد وأصاب له إيش؟
أجران.
أجران. الأول
اجتهاد.
أجر تعبه واجتهاده. والثاني أجر
صوابه.
إصابة الصواب. يقولنا وأن تناصحوا أو أن تنصحوا لمن والله لمن ولاه الله أمركم. الحمد لله. إذن هذا هو الثالث. خذ يا
رجل.
لا هذا عند الإمام أحمد. الرواية هذه عند الإمام أحمد في مسلم. نعم سم بالله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه كتاب الأقضية في باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ: وحدثني إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن أبي عمر كلاهما عن عبد العزيز بن محمد بهذا الإسناد مثله، وزاد في عقب الحديث قال يزيد: فحدثت هذا الحديث أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم فقال: هكذا حدثني أبو سلمة عن أبي هريرة. وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال: أخبرنا مروان يعني بن محمد الدمشقي قال: حدثنا الليث بن سعد قال: حدثنا يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهادي الليثي بهذا الحديث مثل رواية عبد العزيز بن محمد بالإسنادين جميعا. باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان. حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي بكرة قال: كتب أبي وكتبت له إلى عبيد الله بن أبي بكرة وهو قاض بسجستان ألا تحكم بين اثنين وأنت غضبان، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان.
قوله كتب أبي وكتبت له، يعني أنه هو كاتب لأبيه بهذا الحديث: لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان. الجملة حالية، والغضب معروف، وذلك لأنه إذا كان غضبان فإنه لا يتصور القضية كما ينبغي، ثم لا يتصور معنى الحكم كما ينبغي، ثم لا يتصور تطبيق الحكم على القضية. ففيه ثلاث آفات، ولذلك نهي عن القضاء وهو غضبان. إلى متى؟ إلى أن يبرد غضبه، فإذا برد غضبه جاز أن يحكم. وهذا إذا كان الغضب شديدا يحول بينه وبين تصور القضية أو تصور الحكم الشرعي أو تطبيقه عليها. أما إذا كان غضبا يسيرا فإن هذا لا بأس به، فإن القاضي يحكم، فإن القاضي يغضب كثيرا بإساءة بعض الخصوم بين يديه فلا يضر، لكن المراد الغضب الشديد. نعم.
وحدثناه يحيى بن يحيى قال: أخبرنا هشيم حاء. وحدثنا شيبان بن فروق قال: حدثنا حماد بن سلمة حاء. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع عن سفيان حاء. وحدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا محمد بن جعفر حاء. وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي كلاهما عن شعبة حا وحدثنا أبو كريب قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة كل هؤلاء عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث أبي عوانة. باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور. حدثنا أبو جعفر محمد بن الصباح وعبد الله بن عون الهلالي جميعا عن إبراهيم بن سعد قال ابن الصباح حدثنا إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف قال حدثنا أبي عن القاسم بن محمد عن عائشة أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد.
قوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا، الأمر هنا بمعنى الشأن، والمراد به الشريعة التي جاء بها نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقول ما ليس منه أي ما لم يكن ثابتا فيه، لأن كل ما لم يكن ثابتا فليس منه، فإن الأصل في العبادات المنع حتى يقوم دليل على مشروعيتها. ويراد بذلك أيضا ما هو أوسع، وهو تحريم ما أحل الله، فإن تحريم ما أحل الله إحداث لازم في دين الله ما ليس منه، فيكون هذا التحليل مردودا على صاحبه. إذن تحليل الحرام وتحريم الحلال داخل في هذا الحديث، ولهذا يعتبر هذا الحديث ميزان الأعمال الظاهرة، وحديث عمر إنما العمل بالنيات ميزان الأعمال الباطنة. نعم.
وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد جميعا عن أبي عامر قال عبد حدثنا عبد الملك بن عمرو قال حدثنا عبد الله بن جعفر الزهري عن سعد بن إبراهيم قال سألت القاسم بن محمد عن رجل له 3 مساكن فأوصى بثلث كل مسكن منها قال يجمع ذلك كله في مسكن واحد. ثم قال أخبرتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
هذا الذي ذكر في هذه المسألة رجل له 3 مساكن أوصى بثلث كل مسكن منه قال يجمع ذلك كله في مسكن واحد، وهذا لا شك هو الأولى والأفضل، ليبقى المسكنان الآخران طلقا ليس بهما وقف، وهذا أريح لا للورثة فحسب بل للورثة ولمستحق الوقف. واضح؟ ولكن إذا قال قائل هذا إذا كانت القيمة متساوية أو متقاربة واضح، لكن إذا كانت متفاوتة، إذا كانت متفاوتة ولا يمكن تقويمها بالتعديل فإنها تقدر جميعا كم تساوي، ثم يباع منها بقدر ثلث القيمة ويشترى به شيء آخر، وذلك لأن المشاركة فيها تضيق على من؟ على الورثة وصاحب الوقت. أما استلزامه بقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ففيه اشتباه، لأن هذا الذي أوقف من كل مسكن ثلثه لم يتعد ما أمر الله به ورسوله، لأنه لم يزد على الثلث. فلننظر إلى الشرح.
ما عندنا شيء
ولا النووي ولا نظر. طيب في المكتبة؟ طيب
أفرطه في المكتبة.
نعم.
وكتب القاسم بن محمد في من له مساكن فأوصى بثلث كل مسكن فإنه يجمع ذلك كله في مسكن واحد فيه إشكال إذ هي مخالفة لما أوصى به الموصي والأصل اتباع أقواله والعمل بظاهرها فإنه كالمشرع فكتب القاسم ليس على ظاهرها وإنما هي محمولة على ما إذا أراد أحد الفريقين من الورثة أو الموصى لهم القسمة وتمييز حقه وكانت المساكن متقاربة بحيث يضم بعضها إلى بعض في القسمة فحينئذ تقوم تلك المساكن قيمة التعديل وتقسم بينهم فيجمع نصيب الموصى لهم في موضع واحد يشتركون فيه بحسب وصاياهم ويبقى نصيب الورثة فيما عدا ذلك بحسب مواريثهم فإن قيل فقد استحالت الوصية عن أصلها فالجواب أن ذلك بحسب ما أدت إليه سنة القسمة عند الدعاء إليها فإن الموصي لو أوصى بثلث كل مسكن ومنع من القسم لم يلتفت إلى منعه وكان ذلك المنع مردودا وهو الذي استدل على رده القاسم بقوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد فلو لم يطلب أحد من الفريقين قسمة أو كانت المساكن لا يضم بعضها إلى بعض لبعدها وتباين اختلافها بقي كل واحد منهم على نصيبه حسب ما وصي له به وهذا كله مذهب مالك.
لكن هذا الذي قال وخلاف ظاهر الحديث لأن ظاهر الحديث أن القاسم رحمه الله ألزم بأن يجعل الوصية في مسكن واحد ويجاب عن كونه مخالفا لما أصابه الميت يجاب عنه بأنه رأى أن من المصلحة أن تجعل في مسكن واحد وتغيير الوقت للمصلحة جائز ولكن الإشكال بأنه رحمه الله استدل على إلزامه بما حكم به بالحديث هذا وجهه لأن إيصاء الإنسان بثلث مشاع من جميع أمواله أملاكه ليس مخالفا لما جاء به الرسول اللهم إلا إن كان القاسم فهم أن الموصي أراد إضرار أهل إضرار الورثة فهذا يمكن أن يستدل بالحديث لهم لأن إضرار الورثة أو قصد إضرار الورثة مما ليس عليه أمر الله ورسوله وعليه فيحمل على أن تقسيم القاسم رحمه الله هذه المساكن الثلاثة كان بالتعديل ورأى أن قيامها متقاربة وأن حصرها في واحد إيش أنفع وأصلح للموصى له وللورث يبقى النظر في استدلاله بالحديث نقول لعله رحمه الله فهم أن الموصي أراد الإضرار بالوصية والله سبحانه وتعالى ذكر في الوصية أو دين غير من بعد وصية أو دين غير مضار ففهم أن هذا الذي أوصى كان أراد الإضرار بالورثة وهذا ليس عليهم الله ورسوله هذا أحسن ما يوجهه نعم يا يحيى
الحديث الذي
ذكر
هذا لا يحكم أحد بين اثنين وسط الله هل نقول النهي هنا يقتضي الفساد وأن الحاكم إذا
لا النهي لا شك أنه يعني أنه حرام فإن أثار الحرق نفذ لأن العلة في النهي خوفا من الوقوع في الخطأ، فإذا أصاب فهذا مطلوب، لكن إذا أخطأ فإنه لا يلزم بحكم.
باب بيان اختلاف المجتهدين أو المجتهدين. نعم. باب بيان خير الشهود. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبي عن عبد الله بن عمرو بن عثمان عن ابن أبي عمرة الأنصاري عن زيد بن خالد الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها.
قوله عليه الصلاة والسلام ألا أخبركم بخير الشهداء، تصدير الخطاب بألا يدل على أهميته والاعتناء به، لأن ألا للتنبيه، وقوله بخير الشهداء أي الذين يشهدون بحق لشخص أو عليه. ثم قال عليه الصلاة والسلام الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسأله، ولم يذكر جواب الصحابة على قوله ألا أخبركم، فحذف للعلم به، لأنه لما قال ألا أخبركم فإننا نقطع علم اليقين أنهم قالوا بلى يا رسول الله، فقال الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها. ويحتمل أنهم لم يجيبوا أن الرسول بادر بالإجابة قبل أن يجيب. المهم أنه بيّن صلى الله عليه وسلم أن خير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها، وهذا مشكل مع قوله بالذين يأتون الجنة بالأحساب والعذاب، قالهم الذين لا يسرقون ولا يفتون ولا يطيرون، لا، ثم إن بعدكم خير ناس قرن، خير ناس قرن، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يأتي بعد ذلك قوم يشهدون ولا يستشهدون. والحقيقة أنه ليس بينهم معارضة. نعم، قوله يشهدون ولا يستشهدون، إذا قيل المعنى أنهم يشهدون قبل أن يستشهدوا فحينئذ يبقى عندنا إشكال أيضا، لأن الرسول ساق في الحديث خير من أسقرني ساق ذلك مساق الدم، وهنا ساقه مساق الثنى والمحل، فيحمل الحديث الذي معنا على أحد أمرين. الأمر الأول الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها، إن هذا كناية عن مبادرتهم بأداء الشهادة، فكأنهم يأتون بها قبل أن يسألوها، هذا واحد. أو أنهم يأتون بالشهادة قبل أن يسألوها إذا كان عندهم شهادة لا يعلم صاحب الحق بها، فحينئذ يشهدون قبل أن يستشهدوا، لأن صاحب الحق لا علم عنده به بشهادته، فتكون شهادتهم فرض عين لئلا يضيع الحق. أما قوله يشهدون ولا يستشهدون، فالمعنى أنهم يشهدون بالزور بدليل قوله ولا يستشهدون، يعني لا أحد يستشهدهم لأنهم أهل إيش؟ أهل زور وباطل، وحينئذ لا مضادة بين الحديثين. وفي هذا الحديث دليل على أن الشهداء يتفاضلون، ولا شك فيه، يتفاضلون في الحفظ وفي الأداء وفي الأمانة تفاوتا عظيما، وخيرهم الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها. نعم.
باب بيان اختلاف المجتهدين. حدثني زهير بن حرب قال حدثني شبابا قال حدثني ورقاء عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما امرأتان معهما ابناهما جاء الذئب فذهب بابن إحداهما فقالت هذه لصاحبتها إنما ذهب بابنك أنت وقالت الأخرى إنما ذهب بابنك فتحاكمتا إلى داود فقضى به للكبرى فخرجتا على سليمان بن داود عليهما السلام فأخبرتا فقال ائتوني بالسكين أشقه بينكما فقالت الصغرى لا يرحمك الله فقالت الصغرى لا يرحمك الله هو ابنها فقضى به للصغرى قال أبو هريرة والله إن سمعت بالسكين قط إلا يومئذ ما كنا نقول إلا المدية.
إذن استفاد لغوي هذا الحديث. اختلف المجتهدان من هما؟ داود وسليمان، وكل منهما لاحظ شيئا. داود عليه الصلاة والسلام لاحظ أن الصغيرة أقبلت على الحمل والولادة بخلاف الكبيرة، أيضا لاحظ أن الكبيرة أحق بالعناية من الصغيرة إذا كان الولد لها اعتنى بها، والصغيرة الشابة تخدم نفسها، فرأى أن يقضي به للكبيرة. أما سليمان فاجتهاده لاحظ شيئا آخر يتبين به الحق، وهو ما يسمى بالتورية، فدعا بالسكين ليشق الولد، فقالت الصغيرة هو لها. الكبيرة الحديث سكت، والظاهر أنها لم تمانع قطعا، فقضى به للصغيرة، لأنه ظهر أن الصغيرة أمور للحنان الذي حصل، فقالت أفقده في الاجتماع إلي ولا يفقد الدنيا. وتلك الكبيرة قالت يذهب مع ولدي. الله أكبر الله أكبر. حول هذا البلاد. نعم. نعم. الحكمة من ذلك أن هؤلاء حصل بجهادهم حسنة كبيرة للإسلام، فمن أجل هذه الحسنة الكبيرة صار كل ما يحدث من الذنوب مكفرا به، كما حصل لأهل بيعة رضوان أن الله سبحانه وتعالى أصدر عليهم الرضا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد النار بايع تحت الشجر. من الذي يتولى تقييد المهم من صحيح مسلم؟ كان سميرا، لكن لا في أين سمير، كان سمير الجزائر، ما حضر بعد الميت. نعم لم نحضر. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه كتاب الأقضية في باب استحباب إصلاح الحاكم بين الخصمين: حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق
قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى رجل من رجل عقارا له فوجد الرجل الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهب فقال له الذي اشترى العقار خذ ذهبك مني إنما اشتريت منك الأرض ولم أبتع منك الذهب فقال الذي شرى الأرض إنما بعتك الأرض وما فيها قال فتحاكما إلى رجل فقال الذي تحاكما إليه ألكما ولد فقال أحدهما لي غلام وقال الآخر لي جارية قال أنكحوا الغلام الجارية وأنفقوا على أنفسكما منه وتصدقا.
هذا من المصالحة العاجلة. وفي هذا الحديث من الفوائد أن ما كان في الأرض منفصلا عنها لا يدخل في العقد كالكنز المدفون والمال المدفون وما أشبه ذلك، وذلك لأن هذا الرجل الذي المشتري الذي وجد الجرة قال إنما اشتريت منك الأرض، فأما ما كان متصلا بها كأساسات الجدران وما أشبهها فهو داخل، وأما المنفصل فليس بداخل. وفيه أيضا دليل على جواز الصلح بين الخصمين بما يتراضيان عليه، لكن هذا مشروط لأن لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، وهذا لم يحل حراما ولم يحرم حلالا. وفي قول فقال للذي شرى الأرض شرى بمعنى باع، واشترى بمعنى ابتاع، واللغة العرفية عندنا أن شرى بمعنى اشترى ولكنها ليست بصريحة. نعم.
كتاب اللقطة. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال أعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها. قال فضالة الغنم. قال هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال فضالة الإبل. قال ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها. قال يحيى أحسب قرأت عفاصها. قال يحيى أحسب قرأت عفاصها.
اللقطة هي المال الضائع، وهي حيوان ومنقول. وقد جاء هذا الحديث حديث زيد بن خالد مبينا هذا وهذا. أما المنقول فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اعرف عفاصه، يعني الكيس أو الوعاء الذي هي فيه، ووكاءها يعني الحبل الذي شدت فيه وكيف نوعه وكيف كان الشد، وذلك من أجل أن يختبر من ادعى أنها له فيقول ما هو عفاصها وما هو وكاؤها، لأنه قد يدعيه من ليست له، فإذا وصف العفاص والوكاء علم أنها له. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجب أن يعرفها سنة، أي يطلب من يعرفها سنة، والمراد بالسنة هنا السنة الهلالية لأنها هي المعتبرة شرعا. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين أين يكون التعريف، فيرجع في ذلك إلى العرف فيعرفها في مكان، في المكان الذي وجدها فيه وما حوله. فإذا كانت في فلاة من الأرض فلينظر إلى أقرب القرى أو المدن التي حول مكانها ويعرفها سنة. فإن كانت في طريق فليعرفها في كلتا المدينتين أو كلتا القريتين اللتين يتصل بهما هذا الطريق، وذلك لأنه يحتمل أنها مع أحد المسافرين من هذه أو من هذه، فلا بد من التعريف في القريتين جميعا لاتصالهما بهذا الطريق. وهل يعرفها كل يوم؟ الجواب لا. قال العلماء تقريبا يعرفها في الأسبوع الأول كل يوم، ثم كل أسبوع، ثم كل شهر. وبأي شيء يعرف؟ كان الناس ينادون على اللقطة في الأسواق، وهنا وفي وقتنا الحاضر يمكن أن يعلن عنها في الصحف أو في الإذاعة التي تذيع الأخبار المحلية. فالمهم أن يسلك أقرب طريق يمكن لصاحبها أن يصل إليها. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها، أو فشأنك بها، كل هذا جائز، يعني فالأمر إليك بعد السنة. وهذا يعني أنها بعد السنة تكون ملكا لمن؟ لواجدها. فإذا جاء صاحبها بعدها ووصفها فهل يلزمه الدفع إلى صاحبها أو لا؟ الجواب نعم يلزمه، لأنه الآن عرف صاحبها. وإذا كان يعرف صاحبها من قبل فلا حاجة إلى التعريف، بل يجب التنبيه، أي أن ينبه صاحبها ويقول: إني وجدت لك كذا وكذا. وهل يلزمه أن يحملها إليه أو يكفي إخباره؟ الجواب الثاني، إذا أخبره فمؤونة نقلها من مكان واجدها إلى مكان صاحبها على صاحبها. وقوله عرفها، أخذ أهل العلم من ذلك أن مؤونة التعريف تكون على الملتقط، لأنه هو المخاطب بذلك. فإذا كان التعريف يحتاج إلى أجرة سواء في نشرها في الصحف أو في المنالات عليها في الأسواق، فإن الأجرة تكون على الواجب الملتقط. والقول هذا هو ظاهر الحديث، والقول الراجح أن الأجرة على مالكها على صاحبها، لأن هذا التعريف لمصلحة من؟ لمصلحة صاحبها. الملتقط لن ينتفع بشيء، وإذا قدر أنه بعد الحول تعود إليه فإنه لن يرجع على أحد لأنه لم يجد صاحبه. أما إذا وجده فالقول الراجح أن المؤونة تكون على صاحبه. ولو قال قائل إن المؤونة تكون على بيت المال لم يكن بعيدا، لكن أقرب منه ما ذكرنا، أن تكون المؤونة تعريف على صاحبها، لأنه إنما عرف لمصلحة المالك. وثم إن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن لقطة الحيوان، ضالة الحيوان، فقال فضالة الغنم، قال لك أو لأخيك أو للذئب، ولم يذكر التعريف. فهي للواجب أو لأخيه، وأخوه أعم من أن يكون صاحبها أو غيره، فهي للواجد إن أخذه، أو لأخيه صاحبها إن وجدها، أو لأخيه غير صاحبها إن وجدها غير صاحبها، يعني إن تركها ووجدها غير صاحبها. ولهذا نقول كلمة أخيك ليست خاصة بمالكها بل هي عامة، إن وجدها مالكها فهو أخوه، إن لم يجدها مالكها فأخوه الذي وجدها. أو للذئب، يعني تأكلها السباع لأنها لا تصبر ولا تتحمل فستموت جوعا أو عطشا. وذكر الذئب ليس خاصا أيضا ولكنه على سبيل التمثيل، لأنه قد لا يأكلها الذئب، قد تأكلها الضبع مثلا أو الكلاب أو ما أشبه ذلك. ولم يكن التعريف، فهل نقول إن واجد الشاة أو الغنم بمجرد ما يجدها يملكها لقوله هي لك، أو نقول لا بد من التعريف لأن ما يحتمل في المنقول يحتمل في الحيوان، وهذا هو المعروف عند أهل العلم أنها لا بد أن تعرف. لكن إشكال أن هذه أن الشاة تحتاج إلى مؤونة بالعلف والحماية من البرد والحر وما أشبه ذلك، فعلى من تكون؟ تكون على صاحبها إن وجد. فإذا قال الواجد لهذه الغنم لو أبقيتها وأنفقت عليها فسأنفق أكثر من قيمتها مرات فماذا أصنع؟ نقول اعرف وصفها معرفة تامة وقيد وبيعها، لأن لك ولادا عليها، بيعها واحفظ ثمنها، فإذا جاء صاحبها ووصفه وانطبقت الأوصاف على الشاة التي وجدت فأعطيه الثمن. فإن قال قائل كيف يتصرف فيها بالبيع وهي ليست ملكه حتى الآن لم تدخل ملكه؟ قلنا تصرف فيها للضرورة لأن هذا مصلح. ونظيره لو مات إنسان في الطريق ولم يوصي أحد، وكان من جملة ما ترك أشياء تفسد لو أبقيناها إلى أن نصل إلى بلادنا، فإن من حضر يتولى جمع التركة وبيع ما يمكن جمعه ما لا يمكن بقاؤه من أجل عجيبه من أجل الضرورة. هذا أيضا واجد الغنم إذا رأى أن إبقاءها سيكون عبئا عليه وعلى صاحبها فليبيعها. قال فضالة الإب، يعني أخبرني عنه. قال ما لك ولها، والاستفهام هنا للإنكار، يعني دعها اتركها، لأن الإبل معها سقاؤها وحذاؤها. سقاؤها يعني البطن، فإنها تشرب من الماء ما يملأ البطن ويكفيها أياما، والحذاء يعني الخف، تسير في الأرض وتأكل من الشجر، ولهذا قال تلد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربه. وعلى هذا فنقول الإبل لا يجوز التقاطها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتركها وقال ما لك ولا تلد الماء إذا عطشت وتأكل الشجر إذا جاع حتى يجدها ربه. لكن كيف يجدها؟ يجدها إما أن تلد على ربها وإما أن يطلبها حتى يجدها، لأن الإبل في الغالب أكثر قيمة من الغنم ويهتم بها صاحبها أكثر، فتجد يبحث عنها حتى يجدها. وعلم من قول حتى يجد ربها أنها لو كانت في مفازة يخشى عليها من الهلاك أو من قطاع الطريق فلا بأس أن يلتقطها، لأن الحكم يدور مع علته، فقد تكون هذه البعير في مفازة مهلك لكثرة السباع والذئاب فيها، أو في مكان كله قطاع طريق، فتركها لا شك أنه سبب لضياعه، وحينئذ لا بأس أن يلتقطها، ولكن عليه أن يعرفها. فإذا قال قائل هذه الثلاث المنقول والغنم والإبل لو أن أحدا أخذها ودفعها إلى بيت المال هل تبرأ بذلك ذمته؟ فالجواب نعم، لأن بيت المال جهة عامة لجميع الناس، وبذلك يستريح. فإذا قال قائل لو أنه أخذ اللقطة ثم بلغه ما يلزمه من التعريف فأراد أن يردها إلى مكانها فهل له ذلك؟ الجواب يحتمل أن نقول له ذلك، لأنه إنما أخذها بناء على أنه ليس عليه مسؤولية، وإذا كان عليه مسؤولية وردها فهو معذور. أما لو أخذها في الأول وهو يعلم المسؤولية ثم بدا له فندم وأراد أن يردها إلى مكانها فإنه لا يملك هذا.
أيها الإخوة، لم يتم التعليق في هذا الشريط، ويمكن إتمامه في الشريط الذي يليه.
يا أخي ثلاثة أربعة بعد أجل استقررنا واحد. نعم هذا انتهى، الآن بدأنا بالدرس، لو ذكر قبل لا بأس.
باب بيان أجل الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن بسر بن سعيد عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر.
هذا الحديث مهم جدا، وفيه بيان سعة فضل الله عز وجل، وأنه تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها. فقوله إذا حكم الحاكم يشمل القاضي هو المفتي، كلهم يحكم، لكن القاضي يفتي ويلزم، والمفتي يفتي ولا يلزم، هذا هو الفرق بينهم. وإلا فكل منهما حاكم. الحاكم ينقسم إلى قسمين، الأول أن يكون غير مجتهد، يعني غير مؤهل للاجتهاد، أو مؤهل لكن لم يبذل الجهد، هذا قسم. هذا القسم كم نوعا صار؟
نوعا
صار نوعين، الأول أنه ليس من الاجتهاد، والثاني أنه من أهل الاجتهاد لكن لم يجتهد ولكنه يحكم هكذا. هذا لا شك أنه آثم، لأنه أفتى بغير علم، لا ليس من الاجتهاد فيجتهد، أو هو من الاجتهاد ولكن لم يجتهد. القسم الثاني من الحكام الذي اجتهد، هذا أيضا يتنوى نوعين، الأول أن يصيب، أي أن يصيب حكم الله عز وجل، والثاني أن لا يصيب. فإن أصاب فله أجران، الأجر الأول اجتهاده وبذل الجهد والتعب في المطالعة والمراجعة وسؤال أهل العلم والمناقشة، هذا لا شك أنه يؤجر عليه، لأنه تائب مريدا للحق مظهرا له. الثاني الأجر الثاني إظهاره الحق، إظهاره الحق، ولا سيما إذا اجتهد في وقت أو في مكان الحق فيه قد اختفى، فيجتهد ويحكم بما أداه إلى اجتهاده ويكون مصيبا، فله أجر إظهار الحق، لأن إظهار الحق يؤجر فيه الإنسان. فإذا قال قائل إصابة الحق ليست من عنده فهي من توفيق الله، فكيف يؤجر عليه؟ لأن الآخر الذي اجتهد أخطأ، فالإصابة من توفيق الله. قلنا نعم، الإنسان قد يؤجر وإن كان بغير قصد، وقاتل الحق لكن إصابته قد يخطئ وقد يصيب. أرأيتم الرجل يغرس الأشجار ويحدث الأرض يكون فيها الزروع والثمار فتأكل منها السباع والطيور والخشاش، يؤجر أو لا يؤجر؟
يؤجر،
يؤجر للنفع اللي حصل، يؤجر للنفع الذي حصل. وها هو الرجل يأمر بالصدقة أو المعروف أو الإصلاح بين الناس بدون قصد ويؤجر على هذا. قال الله تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فأثبت الخير وإن لم يقصد لما ترتب على فعله من الخير. فالمهم أن هذا الحكم الذي الحاكم الذي حكم واجتهد وأصاب له إيش؟
أجران.
أجران، الأول
اجتهاد،
أجر تعبه واجتهاده، والثاني أجر إصابته الصواب. يقولنا وأن تناصحوا أو أن تنصحوا لمن والله لمن ولاه الله أمركم. الحمد لله. إذن هذا هو الثالث. خذ يا
رجل
عند الإمام أحمد، الرواية هذه عند الإمام أحمد وهي في مسلم. نعم، بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه كتاب الأقضية في باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ: وحدثني إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن أبي عمر كلاهما عن عبد العزيز بن محمد بهذا الإسناد مثله، وزاد في عقب الحديث قال يزيد: فحدثت هذا الحديث أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم فقال هكذا حدثني أبو سلمة عن أبي هريرة. وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا مروان يعني بن محمد الدمشقي قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهادي الليثي بهذا الحديث مثل رواية عبد العزيز بن محمد بالإسنادين جميعا. باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي بكرة قال: كتب أبي وكتبت له إلى عبيد الله بن أبي بكرة وهو قاض بسجستان ألا تحكم بين اثنين وأنت غضبان،
فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان.
قوله كتب أبي وكتبت له، يعني أنه هو كاتب لأبيه بهذا الحديث: لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان. الجملة الحالية والغضب معروف، وذلك لأنه إذا كان غضبان فإنه لا يتصور القضية كما ينبغي، ثم لا يتصور معنى الحكم كما ينبغي، ثم لا يتصور تطبيق الحكم على القضية. ففي ثلاث آفات، ولذلك نهي عن القضاء وهو غضبان. إلى متى؟ إلى أن يبرد غضبه، فإذا برد غضبه جاز أن يحكم. وهذا إذا كان الغضب شديدا يحول بينه وبين تصور القضية أو تصور الحكم الشرعي أو تطبيقه عليها. أما إذا كان غضبا يسيرا فإن هذا لا بأس به، فإن القاضي يحكم، فإن القاضي يغضب كثيرا بإساءة بعض الخصوم بين يديه فلا يضر، لكن المراد الغضب الشديد. نعم.
وحدثناه يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم حاء وحدثنا شيبان بن فروق قال حدثنا حماد بن سلمة حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان حاء وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر حاء وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي كلاهما عن شعبة حاء وحدثنا أبو كريب قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة كل هؤلاء عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث أبي عوانة. باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور. حدثنا أبو جعفر محمد بن الصباح وعبد الله بن عون الهلالي جميعا عن إبراهيم بن سعد قال ابن الصباح حدثنا إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف قال حدثنا أبي عن القاسم بن محمد عن عائشة أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد.
قوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا، الأمر هنا بمعنى الشأن، والمراد به الشريعة التي جاء بها نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقول ما ليس منه أي ما لم يكن ثابتا فيه، لأن كل ما لم يكن ثابتا فليس منه، فإن الأصل في العبادات المنع حتى يقوم دليل على مشروعيتها. ويراد بذلك أيضا ما هو أوسع، وهو تحريم ما أحل الله، فإن تحريم ما أحل الله إحداث جاثم في دين الله ما ليس منه، فيكون هذا التحليل مردودا على صاحبه. إذن تحليل الحرام وتحليل الحلال داخل في هذا الحديث، ولهذا يعتبر هذا الحديث ميزان الأعمال الظاهرة، وحديث عمر إنما العمل بالنيات ميزان الأعمال الباطنة. نعم.
وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد جميعا عن أبي عامر قال عبد حدثنا عبد الملك بن عمرو قال حدثنا عبد الله بن جعفر الزهري عن سعد بن إبراهيم قال سألت القاسم بن محمد عن رجل له ثلاثة مساكن فأوصى بثلث كل مسكن منها قال يجمع ذلك كله في مسكن واحد، ثم قال أخبرتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
هذا الذي ذكر في هذه المسألة رجل له ثلاث مساكن، أوصى بثلث كل مسكن منه، قال يجمع ذلك كله في مسكن واحد، وهذا لا شك هو الأولى والأفضل ليبقى المسكنان الآخران طلقا ليس بهما وقف، وهذا أريح لا للورثة فحسب بل للورثة ولمستحق الوقف، واضح؟ ولكن إذا قال قائل هذا إذا كانت القيمة متساوية أو متقاربة واضح، لكن إذا كانت متفاوتة، إذا كانت متفاوتة ولا يمكن تقويمها بالتعديل فإنها تقدر جميعا كم تساوي، ثم يباع منها بقدر ثلث القيمة ويشترى به شيء آخر، وذلك لأن المشاركة فيها تضيق على من؟ على ورثة وصاحب الوقت. أما استلزامه بقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فيه اشتباه، لأن هذا الذي أوقف من كل مسكن ثلثه لم يتعد ما أمر الله به ورسوله، لأنه لم يزد على الثلث. فلننظر إلى الشرح.
ما عندنا شيء
ولا النور ولا نظر. طيب في المكتبة؟ طيب
القرطبي في المفهم.
نعم.
وكتب القاسم بن محمد في من له مساكن فأوصى بثلث كل مسكن فإنه يجمع ذلك كله في مسكن واحد، فيه إشكال إذ هي مخالفة لما أوصى به الموصي، والأصل اتباع أقواله والعمل بظاهرها، فإنه كالمشرع، فكتب القاسم ليس على ظاهرها، وإنما هي محمولة على ما إذا أراد أحد الفريقين من الورثة أو الموصى لهم القسمة وتمييز حقه، وكانت المساكن متقاربة بحيث يضم بعضها إلى بعض في القسمة، فحينئذ تقوم تلك المساكن قيمة التعديل وتقسم بينهم، فيجمع نصيب الموصى لهم في موضع واحد يشتركون فيه بحسب وصاياهم، ويبقى نصيب الورثة فيما عدا ذلك بحسب مواريثهم، فإن قيل فقد استحالت الوصية عن أصلها، فالجواب أن ذلك بحسب ما أدت إليه سنة القسمة عند الدعاء إليها، فإن الموصي لو أوصى بثلث كل مسكن ومنع من القسم لم يلتفت إلى منعه، وكان ذلك المنع مردودا، وهو الذي استدل على رده القاسم بقوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. فلو لم يطلب أحد من الفريقين قسمة أو كانت المساكن لا يضم بعضها إلى بعض لبعدها وتباين اختلافها، بقي كل واحد منهم على نصيبه حسب ما وصي له به، وهذا كله مذهب مالك.
لكن هذا الذي قاله خلاف ظاهر الحديث، لأن ظاهر الحديث أن القاسم رحمه الله ألزم بأن يجعل الوصية في مسكن واحد، ويجاب عن كونه مخالفا لما أصابه الميت، يجاب عنه لأنه رأى أن من المصلحة أن تجعل في مسكن واحد، وتغيير الوقت للمصلحة جائز. ولكن الإشكال بأنه رحمه الله استدل على ما على إلزامه بما حكم به بالحديث. هذا وجه، لأن إيصاء الإنسان بثلث مشاع من جميع أمواله أملاكه ليس مخالفا لما جاء به الرسول. اللهم إلا إن كان القاسم فهم أن الموصي أراد إضرار أهل إضرار الورثة فهذا يمكن أن يستدل بالحديث لهم، لأن إضرار الورثة أو قصد إضرار الورثة مما ليس عليه أمر الله ورسوله، وعليه فيحمل على أن تقسيم القاسم رحمه الله هذه المساكن الثلاثة كان بالتعديل ورأى أن قيامها متقاربة وأن حصرها في واحد إيش أنفع وأصلح للموصى له وللورث. يبقى النظر في استدلاله بالحديث، نقول لعله رحمه الله فهم أن الموصي أراد الإضرار بالوصية، والله سبحانه وتعالى ذكر في الوصية أو دين غير من بعد وصية أو دين غير مضار، ففهم أنه أن هذا الذي أوصى كان أراد الإضرار بالورثة، وهذا ليس عليهم الله ورسوله، هذا أحسن ما يوجه به. نعم يا يحيى.
الحديث الذي قبل هذا لا يحكم أحد بين اثنين وفضلين، هل نقول النهي هنا يقتضي الفساد وأن الحاكم إذا
لا النهي لا شك أنه حق، فإن أثار الحق نفذ، لأن العلة في النهي خوفا من الوقوع في الخطأ، فإذا أصاب فهذا مطلوب، لكن إذا أخطأ فإنه لا يلزم بحكم.
باب بيان اختلاف المجتهدين أو المجتهدين. نعم. باب بيان خير الشهود. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن عثمان عن ابن أبي عمرة الأنصاري عن زيد بن خالد الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها.
قوله عليه الصلاة والسلام ألا أخبركم بخير الشهداء، تصدير الخطاب بألا يدل على أهميته والاعتناء به، لأن ألا للتنبيه، وقوله بخير الشهداء أي الذين يشهدون بحق لشخص أو عليه. ثم قال عليه الصلاة والسلام الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسأله، ولم يذكر جواب الصحابة على قوله ألا أخبركم، فحذف للعلم به، لأنه لما قال ألا أخبركم فإننا نقطع علم اليقين أنهم قالوا بلى يا رسول الله، فقال الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها، ويحتمل أنهم لم يجيبوا أن الرسول بادر بالإجابة قبل أن يجيب. المهم أنه بيّن صلى الله عليه وسلم أن خير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها، وهذا مشكل مع قوله بالذين يأتون الجنة بالأحساب والعذاب، قال هم الذين لا يسرقون ولا يفتون ولا يطيرون، لا ثم إن بعدكم خير ناس قرن خير ناس قرن ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يأتي بعد ذلك قوم يشهدون ولا يستشهدون. والحقيقة أنه ليس بينهم معارف. نعم قوله يشهدون ولا يستشهدون، إذا قيل المعنى أنهم يشهدون قبل أن يستشهدوا، فحينئذ يبقى عندنا إشكال أيضا، لأن الرسول ساق في الحديث خير من أسقرني ساق ذلك مساق الدم، وهنا ساقه مساق الثنى والمحل. فيحمل الحديث الذي معنا على أحد أمرين: الأمر الأول الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها إن هذا كناية عن مبادرتهم بأداء الشهادة، فكأنهم يأتون بها قبل أن يسألوها، هذا واحد. أو أنهم يأتون بالشهادة قبل أن يسألوها إذا كان عندهم شهادة لا يعلم صاحب الحق بها، فحينئذ يشهدون قبل أن يستشهدوا، لأن صاحب الحق لا علم عنده به بشهادته، فتكون شهادتهم فرض عين لئلا يضيع الحق. أما قوله يشهدون ولا يستشهدون، فالمعنى أنهم يشهدون بالزور بدليل قوله ولا يستشهدون، يعني لا أحد يستشهدهم لأنهم أهل إيش؟ أهل زور وباطل، وحينئذ لا مضادة بين الحديثين. وفي هذا الحديث دليل على أن الشهداء يتفاضلون ولا شك فيه، يتفاضلون في الحفظ وفي الأداء وفي الأمانة تفاوتا عظيما، وخيرهم الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها.
باب بيان اختلاف المجتهدين. حدثني زهير بن حرب قال حدثني شبابا قال حدثني ورقاء عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما امرأتان معهما ابناهما جاء الذئب فذهب بابن إحداهما فقالت هذه لصاحبتها إنما ذهب بابنك أنت، وقالت الأخرى إنما ذهب بابنك، فتحاكمتا إلى داود فقضى به للكبرى، فخرجتا على سليمان بن داود عليهما السلام فأخبرتا فقال ائتوني بالسكين أشقه بينكما، فقالت الصغرى لا يرحمك الله، فقالت الصغرى لا يرحمك الله، هو ابنها فقضى به للصغرى. قال أبو هريرة: والله إن سمعت بالسكين قط إلا يومئذ ما كنا نقول إلا المدية.
إذن استفاد لغوي هذا الحديث. اختلف المجتهدان من هما؟ داود وسليمان، وكل منهما لاحظ شيئا. داود عليه الصلاة والسلام لاحظ أن الصغيرة أقبلت على الحمل والولادة بخلاف الكبيرة، أيضا لاحظ أن الكبيرة أحق بالعناية من الصغيرة إذا كان الولد لها اعتنى بها، والصغيرة الشابة تخدم نفسها، فرأى أن يقضي به للكبيرة. أما سليمان فاجتهاده لاحظ شيئا آخر يتبين به الحق، وهو ما يسمى بالتورية، فدعا بالسكين ليشق الولد، فقالت الصغيرة هو لها. الكبيرة الحديث سكت، والظاهر أنها لم تمانع قطعا، فقضى به للصغيرة، لأنه ظهر أن الصغيرة أمور للحنان الذي حصل، فقالت أفقده في الاجتماع إلي ولا يفقد الدنيا، وتلك الكبيرة قالت يذهب مع ولدي.
الله أكبر.
حول هذا البلاد. نعم. نعم. الحكمة من ذلك أن هؤلاء حصل بجهادهم حسنة كبيرة للإسلام، فمن أجل هذه الحسنة الكبيرة صار كل ما يحدث من الذنوب مكفرا به، كما حصل لأهل بيعة رضوان أن الله سبحانه وتعالى أصدر عليهم الرضا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحد النار بايع تحت الشجر. من الذي يتولى تقييد المهم من صحيح مسلم؟ كان سميرا، لكن لا في أين سميرا، كان سميرا الجزائر، ما حضر بعد الميت. نعم، لن نحضر. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه كتاب الأقضية في باب استحباب إصلاح الحاكم بين الخصمين: حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشترى رجل من رجل عقارا له، فوجد الرجل الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهب، فقال له الذي اشترى العقار: خذ ذهبك مني، إنما اشتريت منك الأرض ولم أبتع منك الذهب. فقال الذي شرى الأرض: إنما بعتك الأرض وما فيها. قال: فتحاكما إلى رجل. فقال الذي تحاكما إليه: ألكما ولد؟ فقال أحدهما: لي غلام. وقال الآخر: لي جارية. قال: أنكحوا الغلام الجارية وأنفقوا على أنفسكما منه وتصدقا.
هذا من المصالحة العادلة. وفي هذا الحديث من الفوائد أن ما كان في الأرض منفصلا عنها لا يدخل في العقد، كالكنز المدفون والمال المدفون وما أشبه ذلك، وذلك لأن هذا الرجل الذي المشتري الذي وجد الجرة قال: إنما اشتريت منك الأرض. فأما ما كان متصلا بها كأساسات الجدران وما أشبهها فهو داخل، وأما المنفصل فليس بداخل. وبه أيضا دليل على جواز الصلح بين الخصمين بما يتراضيان عليه، لكن هذا مشروط لأن لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، وهذا لم يحل حراما ولم يحرم حلالا. وفي قول: فقال للذي شرى الأرض، شرى بمعنى باع، واشترى بمعنى ابتاع، واللغة العرفية عندنا أن شرى بمعنى اشترى، ولكنها ليست بصريحة.
كتاب اللقطة. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال: قرأت على مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني
أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال أعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها. قال فضالة الغنم. قال هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال فضالة الإبل. قال ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها. قال يحيى أحسب قرأت عفاصها. قال يحيى أحسب قرأت عفاصها.
اللقطة هي المال الضائع وهي حيوان ومنقول. وقد جاء هذا الحديث حديث زيد بن خالد مبينا هذا وهذا. أما المنقول فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اعرف عفاصه يعني الكيس أو الوعاء الذي هي فيه. ووكاءها يعني الحبل الذي شدت فيه وكيف نوعه وكيف كان الشد. وذلك من أجل أن يختبر من ادعى أنها له فيقول ما هو عفاصها وما هو وكاؤها، لأنه قد يدعيه من ليست له، فإذا وصف العفاص والوكاء علم أنها له. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجب أن يعرفها سنة، أي يطلب من يعرفها سنة. والمراد بالسنة هنا السنة الهلالية لأنها هي المعتبرة شرعا. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين أين يكون التعريف، فيرجع في ذلك إلى العرف فيعرفها في مكان في المكان الذي وجدها فيه وما حوله. فإذا كانت في فلات من الأرض فلينظر إلى أقرب القرى أو المدن التي حول مكانها ويعرفها سنة. فإن كانت في طريق فليعرفها في كلتا المدينتين أو كلتا القريتين اللتين يتصل بهما هذا الطريق، وذلك لأنه يحتمل أنها مع أحد المسافرين من هذه أو من هذه، فلا بد من التعريف في القريتين جميعا لاتصالهما بهذا الطريق. وهل يعرفها كل يوم؟ الجواب لا. قال العلماء تقريبا يعرفها في الأسبوع الأول كل يوم، ثم كل أسبوع، ثم كل شهر. وبأي شيء يعرف؟ كان الناس ينادون على اللقطة في الأسواق، وهنا وفي وقتنا الحاضر يمكن أن يعلن عنها في الصحف أو في الإذاعة التي تذيع الأخبار المحلية. فالمهم أن يسلك أقرب طريق يمكن لصاحبها أن يصل إليها. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها أو فشأنك بها، كل هذا جاء يعني فالأمر إليك بعد السنة. وهذا يعني أنها بعد السنة تكون ملكا لمن؟ لواجدها. فإذا جاء صاحبها بعدها ووصفها فهل يلزمه الدفع إلى صاحبها أو لا؟ الجواب نعم يلزمه، لأنه الآن عرف صاحبها. وإذا كان يعرف صاحبها من قبل فلا حاجة إلى التعريف، بل يجب التنبيه، أي أن ينبه صاحبها ويقول إني وجدت لك كذا وكذا. وهل يلزمه أن يحملها إليه أو يكفي إخباره؟ الجواب الثاني، إذا أخبره فمؤونة نقلها من مكان واجدها إلى مكان صاحبها على صاحبها. وقول عرفها أخذ أهل العلم من ذلك أن مقونة التعريف تكون على الملتقط لأنه هو المخاطب بذلك. فإذا كان التعريف يحتاج إلى أجرة سواء في نشأة في الصحب أو في المنالات عليها في الأسواق فإن الأجرة تكون على الواجب الملتقط. والقول هذا هو ظاهر الحديث. والقول الراجح أن الأجرة على مالكها على صاحبها لأن هذا التعريف لمصلحة من؟ لمصلحة صاحبها. الملتقط لن ينتفع بشيء. وإذا قدر أنه بعد الحول تعود إليه فإنه لن يرجع على أحد لأنه لم يجد صاحبه. أما إذا وجده فالقول الراجح أن المؤونة تكون على صاحبه. ولو قال قائل إن المؤونة تكون على بيت المال لم يكن بعيدا لكن أقرب منه ما ذكرنا أن تكون المؤونة تعريف على صاحبها لأنه إنما عرف لمصلحة المالك. وثم إن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن لقطة الحيوان ضالة الحيوان فقال فضالة الغنم قال لك أو لأخيك أو للذئب ولم يذكر التعريف فهي للواجب أو لأخيه وأخوه أعم من أن يكون صاحبها أو غيره فهي للواجد إن أخذه أو لأخيه صاحبها إن وجدها أو لأخيه غير صاحبها إن وجدها غير صاحبها يعني إن تركها ووجدها غير صاحبها. ولهذا نقول كلمة أخيك ليست خاصة بمالكها بل هي عامة إن وجدها مالكها فهو أخوه إن لم يجدها مالكها فأخوه الذي وجدها. أو للذئب يعني تأكلها السباع لأنها لا تصبر ولا تتحمل فستموت جوعا أو عطشا. وذكر الذئب ليس خاصا أيضا ولكنه على سبيل التمثيل لأنه قد لا يأكلها الذئب قد تأكلها الضبع مثلا أو الكلاب أو ما أشبه ذلك. ولم يكن التعريف فهل نقول إن واجد الشاة أو الغنم بمجرد ما يجدها يملكها لقوله هي لك أو نقول لا بد من التعريف لأن ما يحتمل في المنقول يحتمل في الحيوان وهذا هو المعروف عند أهل العلم أنها لا بد أن تعرف. لكن إشكال أن هذه أن الشاة تحتاج إلى مؤونة بالعلف والحماية من البرد والحر وما أشبه ذلك فعلى من تكون؟ تكون على صاحبها إن وجد. فإذا قال الواجد لهذه الغنم لو أبقيتها وأنفقت عليها فسأنفق أكثر من قيمتها مرات فماذا أصنع؟ نقول اعرف وصفها معرفة تامة وقيد وبيعها لأن لك ولادة عليها بيعها واحفظ ثمنها فإذا جاء صاحبها ووصفه وانطبقت الأوصاف على الشاة التي وجدت فأعطيه الثمن. فإن قال قائل كيف يتصرف فيها بالبيع وهي ليست ملكه حتى الآن لم تدخل ملكه قلنا تصرف فيها للضرورة لأن هذا مصلح. ونظيره لو مات إنسان في الطريق ولم يوصي أحد وكان من جملة ما ترك أشياء تفسد لو أبقيناها إلى أن نصل إلى بلاده فإن من حضر يتولى جمع التركة وبيع ما يمكن جمعه ما لا يمكن بقاؤه من أجل عجيبه من أجل الضرورة. هذا أيضا واجد الغنم إذا رأى أن إبقاءها سيكون عبئا عليه وعلى صاحبها فليبيعها. قال فضالة الإبل يعني أخبرني عنه. قال ما لك ولها، والاستفهام هنا للإنكار يعني دعها اتركها، لأن الإبل معها سقاؤها وحذاؤها. سقاؤها يعني البطن، فإنها تشرب من الماء ما يملأ البطن ويكفيها أياما، والحذاء يعني الخف، تسير في الأرض وتأكل من الشجر، ولهذا قال تلد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربه. وعلى هذا فنقول الإبل لا يجوز التقاطها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتركها وقال ما لك ولا ترك الماء إذا عطش وتأكل الشجر إذا جاع حتى يجدها رب. لكن كيف يجدها؟ يجدها إما أن ترد على ربها وإما أن يطلبها حتى يجدها، لأن الإبل في الغالب أكثر قيمة من الغنم ويهتم بها صاحبها أكثر، فتجد ويبحث عنها حتى يجدها. وعلم من قول حتى يجد ربها أنها لو كانت في مفازة يخشى عليها من الهلاك أو من قطاع الطريق فلا بأس أن يلتقطها، لأن الحكم يدور مع علته، فقد تكون هذه البعير في مفازة مهلكة لكثرة السباع والذئاب فيها، أو في مكان كله قطاع طريق، فتركها لا شك أنه سبب لضيعه، وحينئذ لا بأس أن يلتقطها، ولكن عليه أن يعرفها. فإذا قال القائل هذه الثلاث المنقول والغنم والإبل لو أن أحدا أخذها ودفعها إلى بيت المال هل تبرأ بذلك ذمته؟ فالجواب نعم، لأن يعني بيت المال جهة عامة لجميع الناس، وبذلك يستريح. فإذا قال قائل لو أنه أخذ اللقطة ثم بلغه ما يلزمه من التعريف فأراد أن يردها إلى مكانها فهل له ذلك؟ الجواب يحتمل أن نقول له ذلك، لأنه إنما أخذها بناء على أنه ليس عليه مسؤولية، وإذا كان عليه مسؤولية وردها فهو معذور. أما لو أخذها في الأول وهو يعلم المسؤولية ثم بدا له فندم وأراد أن يردها إلى مكانها فإنه لا يملك هذا.
أيها الإخوة، لم يتم التعليق في هذا الشريط، ويمكن إتمامه في الشريط الذي يليه.